وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد المناسك. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نستضيف لحضراتكم في هذه الحلقة الأستاذ الشيخ أحمد سيد هوي حفظه الله. أهلا يا شيخ أحمد، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير،
نورتنا وكسرتنا، وأهلا بك على الشاشة الخليجية، شاشتك المعتادة.
الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، حديثنا في هذه الليلة يدور حول الإعلان الإسلامي العالمي الذي أعلنه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرنا من الزمان، والذي تمثل في هذه الخطبة الجامعة الرائعة التي ألقاها نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة. وحتى ندلف إلى الدخول إلى الموضوع، نمهد معه ببعض التساؤلات مع شيخنا الكريم، فتابعونا بارك الله فيكم. شيخنا الحبيب، ديننا الحنيف تميز بوضع منهج متكامل من العبادات الشرعية والتكاليف لإصلاح النفس البشرية ولإقامة خلافة الله عز وجل في أرضه. تمثل هذا في الصلاة وكيف لها من آثار على النفس البشرية، والصوم وكيف له من أثر على تقويم أيضا النفس البشرية. فأين فريضة الحج من هذه المنظومة باعتبارنا الآن في وقت الحج وزمانه؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمعلوم أن الله عز وجل ما أوجد الإنسان إلا لعبادته، فهذا مقصود خلق الإنسان كما صرح بذلك ربنا عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الإنسان مخلوقا للعبادة، فإن هذه العبادة تحتاج إلى حفظ مقاصد من أجل تحصيلها ومن أجل الإبقاء عليه. فهذا الإنسان مخلوق لعبادة الله، هذه العبادة تحتاج إلى ضوابط وقائية، وتحتاج إلى تدابير للحفاظ عليها. أول هذه الضوابط منع الارتداد والحفاظ على صحة الاعتقاد. فخلق الله عز وجل الناس على الإسلام، فكل مفطور على التوحيد، فما من مولود إلا ويولد على الإسلام وعلى التوحيد. هذا الذي فطر عليه العبد يحتاج إلى أن يحفظ وأن يستبقى، فسبيل حفظه وسبيل استبقائه أننا سنحافظ على تدينه، سنمنع عنه العقائد الفاسدة، سنمنع عنه الانحراف في باب الإيمان حتى تسلم عقيدته. فبحفظ الإيمان سنحقق أول مقصود من أجله خلق الإنسان. الأمر الثاني بعد الحفاظ على أمر الإيمان والعقيدة، الذي سيقوم بأمر العبادة والتوحيد هو هذا الإنسان المكلف، ولن يتصور عبادة ولن تتصور طاعة إلا بشخص يؤديها. فإذا بنا ننتقل بعد الحفاظ على الدين وحمايته من الانحراف والزيغ والضلال، سننتقل إلى الشخص، إلى المكلف الذي سيقوم بعملية الطاعة والعبادة. إذن لابد من وجود شخص يقوم بالعبادة، إذن لابد من الحفاظ على النفس التي ستتأتى منها العبادة والطاعة، لأنه إذا لم يكن على وجه الأرض مخلوق يعبد الله عز وجل، فلن يتصور إيمان، ولن تتصور طاعة، ولن يقوم إسلام. إذن الإسلام والإيمان يحتاج إلى طائفة تقوم به، هذه الطائفة التي ستعبد لا بد من الحفاظ عليها حتى تدوم عبادة الله. فتأتي في المرحلة الثانية مرحلة الحفاظ على النفس. إذن لو حافظنا على نفوس البشر أجمعين وهم كفار مناحدة فإن هذا لا يعمر الأرض، والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالله عز وجل أصلح الأرض بالكتب السماوية وبالرسالات على البشرية، فإذا صلحت الأرض بذلك فإن الدين يحتاج إلى نفس تقوم به، وإذا وجدت النفس التي ستقوم بهذا الدين فنحافظ على النفس من أن تفنى بالقتل وبالاعتداء وبالإبادة، فإننا سنأتي إلى المرحلة الثالثة، هذه النفس ستشب وستبلغ وستدرك فتحتاج إلى أن تميز، فستأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحفاظ على العقل، فالعقل لابد أن يصان لأن هذا الدين سيولد عليه الصغير وسنبقي الصغير فلا نعتدي عليه حتى إذا ما أمكن أمر العبادة فإنه سيعبد الله عز وجل، وإذا ما بلغ هذا الصغير هو ولد على الإسلام، وإذا بنا نستبقيه ولا نفنيه، فإذا ما بلغ فإنه سيبلغ وله عقل نريد أن نحافظ على هذا العقل، فيأتي أمر الحفاظ على العقل في المرحلة الثالثة، وإذا ما حافظنا على عقله ومن قبل حافظنا على نفسه ومن قبل هيأنا له أجواء إيمانه، فستأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الحفاظ على العرض، لأنه سيتزوج وسيقيم أسرة وسيبحث عن تربية نشأ، وإذا به ستكون له زوجة وستكون له ذرية، فإذا به يحتاج إلى أن يصان عرضه، يحتاج إلى أن لا يخاض في حرماته، فستأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الحفاظ على العرض وعلى النسل. حافظنا على إيمانه ابتداء فهيأنا له أجواء الإيمان من أبوين مسلمين، حافظنا على نفسه فأبقيناه من غير وأد ولا قتل، حافظنا على عقله عندما بلغ فلا سكر ولا عربدة ولا مخدرات ولا مسكرات، حافظنا على عرضه وعلى شرفه إذا ما ارتبط بزواج، فتأتي المرحلة الخامسة والأخيرة في المقاصد الشرعية التي تدوم بها عمارة الأرض من قبل البشرية، تأتي المرحلة الخامسة وهي أن هذا الشخص يحتاج إلى مال، يحتاج إلى أن يتكسب لينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده، فتأتي المرحلة الخامسة وهي مرحلة الحفاظ على المال. لذلك قال العلماء هذه المقاصد الخمسة بها دوام الحياة على وجه الأرض: الحفاظ على الدين، ثم وهذا ترتيب ليس فيه تراخي ولكنه ترتيب من حيث الوجود، ابتداء الحفاظ على الدين، يليه الحفاظ على النفس، يليه الحفاظ على العقل، يليه الحفاظ على العرض، وأخيرا الحفاظ على المال. هذه مقاصد الشريعة، وربما بدراستنا ومدارستنا الآن يتجلى لنا كيف تحققت هذه المقاصد في منسك الحج.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. لكن العبادات في الإسلام، يعني الصلاة والصوم والزكاة وكذلك الحج، يقول أهل العلم أنها منهج تربوي له أثر في تقويم النفس ويعني تجنيبها المحرمات ويعني تعويدها وإلزامها بالطاعات. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فالصوم له أثر على النفس وتهذيبها وتقويمها. فالسؤال الآخر، الحج هل له أثر على تقويم النفس البشرية؟ مع طبعا هذا العرض الشيق الجميل الذي سردته في مقاصد الشريعة الكلية الخمسة المعروفة كما ذكرت حضرتك، وأنها بالترتيب يعني الأمثل: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. الحج يقولون له أثر فعلا في تقويم النفس البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الباب أحاديث كثيرة، فلو يعني علقت عليها بشيء يسير بارك الله فيك.
هو بالنسبة لي إن هذه المقاصد هي التي تدوم بها الحياة على وجه الأرض، وإذا اختل منها مقصد حصل في الأرض فساد عريض.
نعم.
فلو وجد الإلحاد والكفر والارتداد سنجد أننا نعيش في حياة أشبه ما تكون بالغابات، لأنها فقدت الصلة برب الأرض والسماوات في مسألة التدين وفي منهج الإسلام. ولو حصلت الإبادات الجماعية والتطهيرات العرقية التي فيها اعتداء على النفس البشرية سيفضي الأمر إلى أنه لا يوجد من يعبد الله ويوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر يعلن لله عز وجل إعلانا فيه كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم، يمد يديه مستقبلا القبلة يهتف بربه فيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. إذن ضياع النفس سبيل عدم عبودية الله عز وجل، والله لم يشأ بزوال النفس البشرية لأنه أراد أن يعبد، ولذلك خلق من يعبده. كذلك زوال العقول بالمتلفات والمسكرات سيفضي إلى أنه لن يقيم العبادة شخص تائه، شخص قد خدر وقد ذهب عقله بمسكر، فهذا لن يفيق ليعبد الله عز وجل. وإذا لم تكن هناك أنسال وهناك ذرية فلن يتصور بقاء العبادة على وجه الأرض، لأن العابدين القائمين سيفنون وسيذهبون، لكن نريد أن تتوالى سلسلة العابدين من خلال التناسل والتكاثر عبر الحياة الزوجية. وإذا لم يكن مال فإن المال عصب الحياة، وبالتالي فإذا لم تجد ما تنفقه على امرأتك لأفضى بك الأمر إلى أنها ستبحث بنفسها عن النفقة، وإذا بها ستترك مسكن الزوجية فربما وقعت تحت ستار البحث عن لقمة العيش تحت أنياب الذئاب البشرية، فيفضي ذلك إلى ضياع البيت وإلى انهدام الأسرة. فتأتي مسألة العبادات في مرحلة تحصيل وتوطيد هذه المقاصد، بمعنى هذه الصلاة أنا أصلي، ما المقصود من الصلاة؟ ليس المقصود من الصلاة أن أؤدي حركات وأن أقوم بأفعال، لأن هذا يمكن أن يتأتى في رياضات متعددة لدى ديانات مختلفة، لكننا نقصد من الصلاة ما ذكر الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ما صليت ومنعتني الصلاة عن الفحشاء والمنكر بصلاتي لن أقتن، وبالتالي فسأستبقي النفس البشرية، وبصلاتي لن أتعاطى مسكرا ولا مخدرا فسأحافظ على العقل، وبصلاتي لن أقع في زنا أو لواط وبالتالي فسيسلم عرضي وعرض غيري، وبصلاتي سأبحث عن أسباب الكسب الحلال فلن أكون عطالا بطالا، بل أقوم بنفقة نفسي ونفقة من تلزمني نفقته. هذا أمر الصلاة. وكذلك الصيام، فالصيام كما قال بعض الأدباء حرمان مشروع وتأديم بالجوع وخشوع لله وخضوع، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع إذا ألمه لذع. ففي الصيام سنتعود قوة العزيمة، سنتعود قوة الإرادة، سنجد بين أيدينا مشتهيات وسنعرض عنها طاعة لرب الأرض والسماوات. هذا سيفيدني في الحفاظ على مقاصد الشريعة من الحفاظ على الدين، لأنني أصوم لله رب العالمين، وإذا بي بمنأى ومبعد عن البشر ومع ذلك أحفظ الله تعالى في غيبة من البشر كما أحفظ الله تعالى في شهادة منهم، وإذا بأمر مراقبة الله عز وجل، وهذا أمر يتعلق بالتدين، يتربى في نفس الصائمين. ك كذلك لن تمتد يدي إلى إيذاء الآخرين، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. إذن الصيام سيمنعني من مقابلة إساءة بمثلها، فضلا عن منعي من الاعتداء على الآخرين. وبالصيام كذلك سأحافظ على عقلي، لما عند الإرادة القوية التي تمنعني من الحلال الذي أباحه الله عز وجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فما الظن بإمساك عن المحرمات من مسكرات ومخدرات. وبالصيام ستتولد ملكة الحفاظ على أموال الآخرين، لأنني أصوم تاركا شهوتي الفرج والبطن لله رب العالمين، وشهوة البطن تتغذى بالمال، فإذا كنت سأحفظ شهوتي الفرج والبطن فسأحافظ على أموال الآخرين. ويأتي الحج كذلك في هذا الموسم الذي يجتمع فيه حشود من مئات الألوف من المسلمين، هذا الجمع الذي ليس فيه انسجام بسبب اختلاف العادات والتقاليد واللهجات واللغات والأجناس، لكننا نجتمع في مكان واحد، هذا الاجتماع لابد وأن يحدث حتى تتحقق مقاصد الشريعة. ففي كثير من المشاعر سيحصل نوع من التشابك بين الحجيج، فحينئذ لابد وأن يربى هؤلاء على المحافظة على الغير في ماله وعرضه ونفسه. ربما كان في الحج نوع من الاختلاط الذي لا يمكن منعه بسبب أن كثيرا من أعمال الحج فيها نوع من قيام الرجال والنساء بالمناسك والمشاعر، وبالتالي فإنه إذا وجد نوع من الاختلاط لابد من وجود هذه الصورة، حتى إذا ما وجد حاج امرأة ترمي وهو يرمي غض البصر وهي على مرأة منه وعلى مقربة منه، يحفظ نفسه وهي قريبة منه، يطوف حول البيت وهو يحافظ على نفسه من أن يفسد حجه بنظرة محرمة أو تحرش أثيم يذنب صاحبه بفعله. إذا كان بهذا الوصف فإنه في الحج ربما أوذي وربما لحقه ضرر من الآخرين، وإذا به يمسك نفسه عن مقابلة الإساءة بمثلها. في الحج ستتجلى مقاصد الشرع في السمع والطاعة لله عز وجل، وإذا سمع لله وأطاع هذا الحجر يرجم، إذا به يرجم حجرا أمر برجمه، وهذا حجر يقبل، إذن سيقبل حجرا وسيرجم آخر، سيبيت في موضع ولا يبيت في آخر، سيرمي في يوم سيرمي جمرة في يوم، وإذا به يضيف إليها جمرتين في يوم آخر، فإذا بأمره يدور حول السمع والطاعة. فبالسمع والطاعة ستتربى العقيدة الصحيحة، وبكونه سيتحمل الأذى الذي ربما صادفه من غيره سيتربى أمر الحفاظ على النفوس، وإذا به سيحافظ على عقله، لأنه في موسم الحج لن يتعاطى ما يغيب عقله عن ربه، وإذا به سيحافظ على عرض غيره، فإذا به لا ينظر نظرة محرمة ولا يطلق لشهواته أمر التجاوز في مسألة إشباع الرغبات والنزوات، وإذا به في آخر مرحلة بالنسبة للمال لن يبدد مالا عاما، هناك أجهزة وهناك مرافق وهناك أدوات ومصالح ميسرة لخدمة الحجيج، وإذا به سيحافظ عليها، فإذا ما رجع إلى بلده تعلم كيف يكون الحفاظ على المال العام وكيف يكون الحفاظ على مال غيره، فتتولد من رحلة الحج الحفاظ على مقاصد الشريعة.
بارك الله في أحسنت الشيخ الشيخ أحمد. خطبة عرفة، الخطبة الجامعة الرائعة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم، والتي نصفها أو يصفها بعض العلماء والمفكرون فيقولون هي إعلان إسلامي عالمي لحقوق الإنسان، نريد أن نذكر أنفسنا وإخوانا المشاهدين والمشاهدات أولا بالخطوط العريضة التي تضمنتها خطبة عرفة.
بلا شك خطبة عرفة صادفت اجتماعا عاما لم يتفق مثله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاض مراحل متعددة، فثمرة جهاده رآها بين عينيه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فيحج معه ما يزيد على 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الموطن الذي تنوع فيه الحجيج يحتاج إلى إعلان، هذا الإعلان لا يقف عند حد السامعين.
نعم، يعني الخطبة ليس المراد بها السامعين فقط،
نعم،
إنما يراد بها عامة أهل الإسلام.
نعم. وإنما هؤلاء وفود ممثلة لغيرها.
جميل.
نعم، يعني هؤلاء قدموا، كل قد قدم من منطقة ومن ناحية ومن بلد، وإذا به يأتي وسيحمل رسالة يبلغها إلى غيره. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن هذا الإعلان، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هو بلغ من؟ بلغ طائفة قد حضرت، لكنه ما قصد أن يقصر البلاغ عن السامعين، وإنما اللهم هل بلغت، لأن هؤلاء نواب عن غيرهم.
نعم، نواب عن قبائلهم وشعوبهم.
نعم. نعم، فكل سيرجع إلى قبيلته بما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع العام يضع أصول حقوق الإنسان.
نعم.
ربما تأتي جهات رسمية كهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، هذه المنظمات والجهات ربما تضع ميثاقا لحقوق الإنسان. لو قارنا هذا الميثاق بتعاليم الإسلام في باب حقوق الإنسان، سنجد أنها امتداد لما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع العام، لأن مدار الحياة في الحفاظ كما ذكرنا على تلك المقاصد المذكورة. فإذا كان هؤلاء يتكلمون عن حقوق الإنسان، فبلا شك هم سيهدرون قضية الدين، لأنهم يرون أن الدين فيه حرية، ومن ثم فإن هذه المنظمات تبيح الارتداد. لكننا سنتفق معها في أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن هذا الإعلان العام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فالحفاظ على الدماء والأموال والأعراض مقصود مشترك بيننا وبين كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. لذلك نجد أن أمر الدين لم يذكر في هذه الجزئية.
لكن هل نحن كأمة لنا دين ولنا هوية ولنا منهج يصلح أن نستورد هذه المواثيق من المنظمات الدولية أو غير الدولية، ونحن عندنا الميثاق الأصلي أصلا؟
بلا شك من أراد أن يستورد هو لا يعلم ما عنده، وبالتالي فإذا كنت في بيتي لا أعلم ما عندي من خزين ومخزون. يعني شخص عنده مكان يدخر فيه قوت سنة، هو لا يعلم ما عنده، فإذا ما اشترى ربما اشترى طعاما هو قد ادخر أمثال ما اشترى، فهذا إن دل يدل على جهله بما عنده من تعاليم. ولو علم أن دينه قد أصل هذه الحقوق وقرر هذه المواثيق ما احتاج إلى أن يستورد حقوقا، وكما قيل هذه بضاعتنا ردت إلينا.
نعم، جميل جميل، بارك الله فيك. لكن شيخنا، أذكر الخطوط العريضة التي تضمنتها الخطبة هي ركزت نعم على حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، لكنها تضمنت خطوطا عريضة أخرى تمثل قوام المنهج الإسلامي لحقوق الإنسان. لو عرجنا عليها قليلا حتى يعني تتضح الصورة للمشاهدين يبقى يكون أفضل إن شاء الله.
بلا شك كما ذكرنا الأمر الظاهر والبين أمر الدماء وأمر الأعراض وأمر الأموال. إذا ما جاءت بعض الأمور كمسألة تحريم الربا، طب تحريم الربا هذا الأمر إن ورد فإنما ورد من باب الحفاظ على المال.
نعم.
لأن الربا أكل مال بغير حق، أكل لأموال الناس بالباطن.
نعم.
لذلك يوصف المرابي بأنه مصاص للدماء، لأنه لا يرحم هذا المحتاج الذي يمد يده طلبا للمساعدة. ولذلك جعل الله عز وجل توبة هذا المرابي: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، وإذا به يضع ربا عمه العباس بن عبد المطلب ويسقطه ويهدره، كل ذلك من باب الحفاظ على المال، لأن نصوص الشرع متضافرة على حرمة أكل المال بغير حق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أمر الوصية بالنساء والحفاظ على العلاقة الزوجية لأنها ما افتتحت إلا بكلمة الله، وما استبيحت الأعراض إلا بشرع الله عز وجل، فكذلك كل هذا من باب الحفاظ على العرض وعلى النسل. الحفاظ على الدماء في صورة ما يكون في الجاهلية من اعتداء على الأنفس، البعض إذا ما قتل منهم امرأة قتلوا في المقابل رجلا من القبيلة الأخرى، وإذا ما قتل منهم عبد قتل حرا من قبيلة أخرى، وبعضهم إذا ما قتل منهم رجل حر لا يكفيهم أن يقتلوا رجلا برجل، بل إذا بالأمر يستعلي حتى يقتلوا به أكثر من رجل. لما؟ لأن هذه عادات متوارثة قد سقي أهلها نعرة جاهلية. وإذا بكل مقاصد خطبة عرفة تدور حول هذا الأمر الجامع الشامل المانع، وهو الحفاظ على مقاصد الشريعة. فكل أمور فرعية ستندرج تحت حفاظ هذه الأمور الكل.
نعم، وهذا لا شك من محاسن هذه الشريعة أنها تدور حول حفظ هذه الكليات الخمس التي لا يستغنى عنها بحال. طب شيخنا الحبيب، ديننا يروج أو تعلب له تهم جاهزة وسابقة التجهيز أنه دين يدعو إلى الإرهاب، دين يدعو إلى القتل، دين يدعو إلى التطرف، دين 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 كما يتهموننا ويصفون ديننا سواء في الغرب أو في الشرق أو بعض حتى المستغربين المقيمين في بلاد المسلمين من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. أين حرمة أين تعظيم الإسلام لحرمة الدماء حتى ولو كانت من غير المسلمين؟
بلا شك احنا ذكرنا مقاصد الشريعة وهي الحفاظ على الدماء والحفاظ على الأعراض والحفاظ على الأموال.
نعم.
فقضية الحفاظ على الأموال قضية عامة، لأننا بصدد إقامة مجتمع تروج فيه الصناعات وتنشط فيه التجارات، فلو صدرت أموال الغير لكان وأدا للنشاط الاقتصادي في مجتمع المسلمين.
نعم.
لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من طعام أخذها لأهله. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع درعه رهنا في مقابل أن يشتري طعاما من اليهودي، ما صدر طعاما وما أخذه بطرق
يعني معنى المتوية. هذا هناك معاملة بينهم في المدينة وبين اليهود الذين كانوا في هذا الوقت موجودين في المدينة.
نعم، لأن اليهود في المدينة كانوا يمثلون جناحا اقتصاديا، هم متسنطون على أمرين: أمر الاقتصاد وأمر السلاح.
نعم.
ومع ذلك ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم لكسر شوكتهم، سواء في ذلك يهود بني قينقاع أو يهود بني النضير أو يهود بني قريظة، ما سعى لإخلاء المدينة منهم وما سعى لتقويض بنيانهم إلا يوم أن بدأوا بالخيانة والغدر.
نعم، لما نقضوا عهودا.
نعم، لما نقضوا العهود والمواثيق هم الذين سعوا في أن يحاربوا وأن يجلوا عن المدينة إلى بلاد الشام. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وإذا به يموت ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من طعام أخذها لأهلي، ما أخذ الطعام بسبل ملتوية وما صادر ولا أمم شيئا من ممتلكاتهم، طالما أنهم يوفون بالعهود ويقيمون المواثيق. كذلك في أمر الحفاظ على النفس، النص القرآني في سورة مدنية، سورة ممتحنة، سورة مدنية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فبين في الآية طالما أن هذا الشخص الذي يعيش في ديارنا وفي بلادنا يحافظ على كرامتنا وعلى ديننا ولا يعتدي على حرماتنا، فإنه يجب علينا أن نحافظ على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه، وأن نخلي بينه وبين دينه، فلا إكراه في الدين.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. يعني معنى ذلك شيخنا الحبيب، يمكن أن يكون بالمصطلحات المعاصرة أن يكون للدولة المسلمة علاقات اقتصادية مع الدول غير المسلمة؟
بلا شك قضية التعامل مع الآخرين هذا امتداد لعالمية الإسلام، فالإسلام ليس دينا محليا يقتصر على طائفة معينة، وليس دينا قوميا بعث نبيه لقوم بعينهم، بل إن الإسلام دين البشرية كافة. وإذا كان الإسلام دين البشرية كافة فإن الأمر يستدعي لأن نقيم علاقات حتى ننشر هذا الدين، لأنني لو قاطعت دولا أخرى بسبب التغير في الدين أو اختلاف العقيدة، ترتب على ذلك أن أتقوقع في بلدي وأن أحصر الإسلام في منطقتي. لكن لو عملت الغيرة فرأى مني إسلاما في صورة عمل فيه حفاظ على مال غير، فهذا سيحمل الغيرة على دراسة هذا الدين الذي ولد شخصا يحفظ مال الآخرين، الذي ولد شخصا يحفظ عرض الآخرين، الذي ولد شخصا يقيم أسرة ناجحة. ولقد حدثني البعض أن سبب إسلام امرأة في دولة غير مسلمة أنها تحدثت مع شيخ وعلمت أن الإسلام يكفل للمرأة حق النفقة، إما من أب وهي بنت، وإما من أخ إن فقدت أباها، وإما من زوج إن انتقلت إلى مسكن زوجية، وإما من ابن إذا ما مات زوجها. فقالت أريد دينا يحفظ كرامة المرأة. هذا لا يمكن أن يتأتى ونحن في قطيع مع الآخرين. كذلك معاملات الإسلام تكون سببا في نشر منهجه، لأن منهج الإسلام لا يمكن نشره بقوة السيف. لذلك لما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما كان ظهور الإسلام بالسيف، لأن السيف متقلب وتلك الأيام نداولها بين الناس، فربما نكون في مرحلة استضعاف، لكن مع ذلك
يظهر الدين،
يظهر الدين، لأنه ما ظهر بسيفه وإنما ظهر بمنطقه ومنهجه.
ولذلك يقال إنه التجار المسلمين وتعاملاتهم الحسنة حملوا الدين إلى آسيا وإلى أفريقيا بهذه الطريقة، ولم يكونوا مجاهدين ولا غزاة. أليس كذلك؟
يعني نقلوا إلى الغير تعاليم الإسلام.
نعم، نقلوا الغير أخلاق هذا الدين، سلوك هذا الدين، وبالتالي أقبل الناس على الأقل على معرفة هذا الدين ودراسته لما لفت نظرهم أخلاق هؤلاء
التجار. وما فتحت بسيف،
وما فتحت بسيف، وأغلب البلاد ما فتحت عنوة تقريبا. أغلب البلاد المفتوحة تقريبا ما فتحت عنوة. طب شيخنا الحبيب، دعنا يعني نقترب من الواقع شيئا ما. إن كان الإسلام لا يمنع أن تكون هناك مبادلات اقتصادية واستثمارات لدولة مسلمة في بلاد غير مسلمة أو لدولة غير مسلمة في بلد مسلم، يعني هل يمكن أن تستثمر دولة مسلمة في بلد غير مسلم؟ والإسلام يراعي هذا المال ويحفظ هذا المال باعتبار أن الإسلام حفظ الأعراض والأموال والدماء من غير استثناء؟
نعم، قضية الحفاظ على المال هذه القضية قضية لها أبعاد. يعني ليست القضية الحفاظ على المال أنني أقطع يد السارق لئلا يسرق، لأن السرقة قد لا تكون بالوصف الذي تقطع فيه اليد، بمعنى أن تطبيق حد السرقة على السارق أمر ربما لا يتوفر
له ضوابط. نعم،
ربما لا يتوفر، لكن هناك سرقة بالمعنى المجرم والمحرم ومع ذلك لا تقطع فيها اليد. ومع ذلك حرمها الإسلام، بمعنى أنني إن عملت الغير فسرقت منه منتجا كلفه الكثير، وإذا بي أقول هذا حقي وهذا قد احتكر هذا المنتج ومن حقي أن أتجر مثل ما اتجر، لو عملت الغير فراعيت أنه أنفق على منتج حتى يبرزه مبالغ طائلة، وأنك إن سرقته فأنتجته من غير التزامات ولا أعباء، ترتب على ذلك أن تلحق به الضرر وأن تتربح بأعباء الآخرين. فإذا ما عاملت الغير ووجدت احتراما لحقوق الإنتاج وحقوق الإبداع وحقوق التأليف وحقوق الإصدار وحقوق الحقوق المتعلقة بالبحث والتنقيب، لو راعيت ذلك في معاملاتك مع الآخرين فإنهم سيعظمون قدر الدين الذي بدا منهجه على لسان أعضائه وأفراده. أما إذا وجدوا تسلطا ووجدوا تلصصا ووجدوا اعتداء، ربما يرى أن هذا الدين أفرز هذه الطبقة وأن دينه لا يحمل على ذلك، فيرى أن دينه خير من دين هذا المتلصص وإن كان يرفع لواء الإسلام.
طيب شيخنا الحبيب، يعني دعنا أيضا نقترب من الواقع شيئا أكثر فأكثر. نحن قلنا في هذه الآونة الأخيرة، خاصة في بلد كمصر والجزائر على وجه التحديد، كانت هناك منافسة معروفة للكل حول مباراة في كرة القدم. هذه المنافسة خرجت عن حد الاعتدال فيما نتصور كثيرا جدا جدا إلى تداعيات لم تخطر على بال أحد. من هذه التداعيات أنها يعني أوغرت صدور شعبين مسلمين عربيين. ما تعليقكم على هذا الأمر؟
تعليق على هذا الأمر أن الإعلام سقط سقطة رهيبة عندما عبأ النفوس ضد ما اسمه بموقعة. يعني نحن في مصر مسلمون وعرب، والجزائر مسلمون وعرب، وإسلامنا مقدم على عروبتنا باعتبار أن الله أعزنا بالإسلام لا بالعروبة.
نعم.
فإذا كنا بهذا الوصف، فقضية التعبئة الإعلامية بأن هذا أمر أشبه ما يكون بالمعركة وبالموقعة،
نعم،
كل هذا يعبئ النفوس ويشحن البواطن، حتى إذا لم تجد النفوس متسعا للتعبير إذا بها ستصل إلى حد الاعتداء والتصفية والتخريب.
نعم. ولذلك سمعنا يعني عن في هذا الباب عن مشاغبات لا تخطر على بال أحد، وصلت هذه المشاغبات إلى حد تدمير ممتلكات، وهذه الممتلكات ممتلكات لمسلمين، سواء كان في بالذات في الجزائر وردت أنباء أشبه بالأخبار المشهورة المتواترة، اعتداءات بالجملة على ممتلكات لا لشيء إلا لأنها ممتلكات مصرية وهم المنافسون لهم في هذه المباراة. هذه الانفلاتات والمشاغبات تقع تحت حد التجريم شرعا؟
بلا شك ابتداء هو مجرم، ولو لم يصدر منه اعتداء، قضية ان هو يصل به هذا الامر الى حد ان الولاء والبراء للكورة، معنى ذلك انه نسي الاسلام فاصبح القضية عنده قضية كورة. هذه مسألة. مسألة ثانية، ربما يصل به الامر الى حد التجريم لكونه اعطى صورة للغير. الان اصبح العالم قرية صغيرة.
نعم.
فما يحدث الآن في مصر وفي الجزائر يطلع عليه ملايين البشر في أنحاء الكرة الأرضية.
نعم.
وبالتالي تخيل أن دولة كالبرازيل وهذه دولة خسرت مباراة، ما رد الفعل لديها؟
نعم.
طيب إذا كان هذا صنيع دولة غير مسلمة، البرازيل، أرجنتين، إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، أي دولة من هذه الدول، إذا ما خسرت مباراة ما الذي يترتب على ذلك؟ تعيد ترتيب أوراقها وتبحث عن أسباب خسرانها وتعيد ترتيب الصفوف.
نعم.
وتجمع شتات أمرها، وإذا بها تنظم نفسها من الداخل.
نعم.
لكن قضية التعبير عن الرسوب بالاعتداء على الآخرين فهذه ليست كرة قدم، بل هي معركة طاحنة.
يعني إذن توجيه الإعلام في هذه المرحلة كان توجيها خاطئا بلا شك.
هو بلا شك الشعوب لا دخل لها ابتداء، لأنني أنا أشحن، يعني أنا محب لهذه الرياضة، لكن حبي لها ربما ينجرف إلى نوع من العناد والشدة والعنف. فإذا ما نفخت أجهزة الإعلام في هذه النزعة وهي الميل لكرة القدم، وجعلت هذه مباراة قومية، مباراة حياة أو موت.
نعم. مباراة هذه هي التعبيرات التي أثيرت. نعم.
فبلا شك بهذا، بلا شك عبء على اللاعب نفسه الذي يرى أنه في معركة حياة أو موت، وعبء على المشاهد الذي يرى أنه إن خسر مات وضاعت كرامته وامتهنت حرمته، وعيب كذلك على أجهزة الأمن، عبء عليها لأنها ستتحمل ضغوطا شديدة من باب توفير أجواء آمنة. لما؟ لأن هذا المتفرج والمشاهد قد شحن بشحنة عظيمة تحتاج إلى إفراز. هذا الإفراز يحتاج إلى تدابير أمنية على أعلى مستوى. ولو أنه كان سليم الصدر يتعامل مع المسألة بمنطق البساطة واليسر والسلاسة لأمكن احتوائه أمنيا، لأنه تؤمن عاقبته.
نعم.
وكذلك تسلم نفسه، ربما يصاب بسكتة قلبية، وربما يصاب بانهيار عصبي، وربما يصاب بشيء لا تحمد عقباه نتيجة شدة انفعاله بسبب الحرب الإعلامية التي شنت بين يدي هذه المباريات. ولو كانت المباراة عبارة عن مباراة بين أخوين، بين دولتين شقيقتين، بين جمهورين مسلمين، لأفضل أمر أن يكون الفرح لنا ولغيرنا، وأن يكون الإعلاء لمن يستحق.
نعم. تخيل حضرتك المانشيتات على سبيل المثال في الجزائر، الأخضر يتوعد آل فرعون أحفاد القردة والخنازير.
نحن
اللي هو
أهل
المصريين
الإسلام.
على المصريين، أهل المسلمين المصريين.
نعم.
والإعلام المصري، عليكم للاعبين أن تستلهموا روح حرب رمضان وأكتوبر، كأنه اللاعب داخل في معركة جهادية مصرية.
نعم.
استلهموا في مواجهة الجزائريين روح أكتوبر، والآخرون
شعب
يقولون
المليون شهيد.
نعم، شعب المليون شهيد. والآخرون يقولون عليكم، أو يتوعدوا آل فرعون أحفاد القردة والخنازير. هل هذه المنشتات تعتبر خرجت من ناس مسؤولة؟
لا بلا شك.
وأن هذا هوس بمعنى الكلمة.
نعم. والله هذا الكلام يحتاج إلى متابعة من الجهات العليا، القيادات، في عدم تعبئة الشعب بهذا الوصف سواء كان في مصر أو في الجزائر. وإنما نريد كما يقال روح رياضية ليس فيها نوع من التخريب والتدمير، لكن يصل الأمر إلى حرق معدات وأجهزة وآلات لشركات عملاقة في الجزائر، لما كل ذلك. وكذلك التعبئة بحرب أكتوبر ودولة المليون شهيد. نحن لسنا في معركة مع اليهود، نحن في معركة مع أنفسنا.
شيخنا الحبيب، جاءني الآن يعني الصحيفة الإسرائيلية بديعوت أحرنوت تقول إن إحنا في إسرائيل، إن هم في إسرائيل لو أنفقوا ملايين واستغرقوا وقتا طويلا ليفرقوا بين دولتين عربيتين مسلمتين شقيقتين ما تمكنوا أن يحدثوا هذه الفرقة كما أحدثتها هذه التعبئة الإعلامية على مباراة فقط في كرة القدم. إذن أدى الأمر إلى شماتة الأعداء وإراحة أعصابهم
وتحقيق مكاسب،
أو تحقيق مكسب من غير مقابل لأعدائه. فتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد. واضح أن هذا يعني فعلا، أنا قلت في حلقة سابقة شيخنا الحبيب لعلك توافقني على هذا التعبير، أن هذا الشحن الإعلامي في الطرفين عبارة عن تهميش وتسطيح لعقول الأمة واستخفاف لعقول الناس. لأنه أن يرفع قدر مباراة في كرة القدم إلى أن تصل إلى مرحلة أنها ستكون فاصلة وفارقة ما بين شعبين ودولتين، فهذه جريمة في حق الشعبين معا. شيخنا الحبيب، الإسلام حافظ على حرمة الدماء والأعراض والأموال. الفريق الفائز الآن يفرح ويرفع أعلام وتسير المواكب وتنفق ملايين مملينة في التعبير عن هذه الفرحة، لكن الفريق المهزوم جماهيره الآن تحطم الممتلكات في بعض الشوارع في قلب القاهرة. هل هذه التصرفات تصرفات تندرج تحت أي مسوغ شرعي أو عقلي منطقي؟
بلا شك. يعني هو ابتداء احنا المعهود إذا ما تمت مباراة بين فريقين وفاز أحدهم بلقب بطل دوري أو بالكأس، كان المعهود إن أحد الفريق المهزوم كان بيلقى مواساة ومشاركة من الفريق الفائز، بمعنى إن ليس هناك نوع من التسلط والغرور، بل هناك نوع من المواساة. أنا فزت بلقب، لا يحملني هذا الفوز على نسيان الحالة النفسية للشخص المهزوم.
نعم.
هذا في داخل الملعب قبل تفرق الجماهير.
نعم.
وهذا المنطق منطق مؤصل في الشرع. يعني الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه وغيره يقول أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا ما أصبتم.
نعم.
يعني هو إذا أصاب يحزن.
نعم.
وإذا أصاب خصمه يفرح.
نعم.
قيل له: لما تفرح إذا أصاب خصمك؟ قال: لأن الله يظهر الحق على لسانه، فأفرح بظهور الحق على أي لسان ظهر.
نعم، على أي لسان كان.
وأحزن إذا ما أصبت الحق. لما؟ لا لكوني أصبت الحق، ولكن مشاركة لمأساة أخي الذي لم يظهر الحق على يدي. يعني قضيتي قضية أنه إذا ظهر الحق على لسان غيره يفرح لظهور الحق، وإذا ما ظهر الحق على لسانه فإن فرحة انتصاره لا تطغى على مشاركة أحزان غيره. هذا في الميدان. لكن لو المسألة صارت في تفرق وترك لموضع المباراة يترتب على ذلك أن المسألة تحتاج لوضع الشرعي. أنت لن تكسر، ماذا ستصنعه بالتكسير؟ اتلاف للمال، ازهاق للأرواح. يعني بعض الوحدات السكنية أحرقت.
نعم.
بعد المباراة السابقة في مظاهر الاحتفال، بعض الوحدات السكنية أحرقت نتيجة استعمال صواريخ نارية ابتهاجا، ترتب عليها إحراق وحدات سكنية.
نعم.
وترتب عليها قتل بعض المشاة نتيجة العبث من قائد السيارات.
نعم.
وترتب على ذلك تعطيل حركة المرور بسبب مظاهرات صاخبة.
نعم.
وترتب على ذلك اشتباك بين جمهور مصر وبعض المقيمين في مصر من الجزائريين. كل هذا يتم، ما الذي يستفاد منه؟ هل هذا تعبير عن إحقاق الحق أو إبطال الباطل؟ هل هذا تعبير عن مشاركة المنتصر لأحزان المهزوم؟ هل هذا تعبير عن مدى الأخوة بين المسلمين والذين تجمعهم رابطة وهي جامعة الدول العربية؟ هل هذا من باب المشاركة إعلاء لهذه الجامعة؟ ما الذي ستقوله الجامعة العربية لهذه الدول، جامعة الدول العربية؟ ما الذي ستقوله لهاتين الدولتين وقد تمزقت روابط العلاقة بينهما بسبب مباراة لا تغني ولا تسمن من جوع؟
ده احنا الآن أصبحنا على مشارف يعني قضية ربما تستمر شهورا وأكثر لرأب هذا الصدع، إن كان هناك ستكون محاولات لرأب الصدع من قبل الجامعة العربية أو من غيرها من المؤسسات، سنكون أمام شهور طويلة حتى يربأ هذا يعني الصدع والشقاق الذي وقع بين دولتين شقيقتين بسبب مباراة في كرة القدم. شيخنا الحبيب، نحن رأينا مظهرا عكس هذا تماما على شاشات الفضائيات ورأه ملايين من البشر، أن دولا كبرى كما تسمى في الكرة وفي غيرها من الرياضات تهزم، وإذا بالفريق المهزوم أول من يهنئ الفريق الفائز على الفضائيات وعلى الهواء مباشرة.
نعم.
ويقدم صورة ونموذجا لا نستطيع نحن أبناء الإسلام أن نقدمه، ونحن أولى بذلك منهم. نحن دين يربط بيننا بروابط العقيدة، ويربط بيننا بروابط الأخوة، وهذه العقيدة وهذه الأخوة لها حقوق ومقتضيات، ومع ذلك نفشل فشلا ذريعا في تقديم نموذج يعبر عن ديننا وهويتنا وإسلامنا، بينما الآخرون يعبروا عن أنفسهم بتصرف عفوي وتلقائي، أنه المهزوم أول من يهنئ الفائز. ألسنا الأولى بذلك؟
نعم. وبلا شك أن الدعوة إلى الإسلام ربما تكون بالسلوك والفعل قبل أن تكون بالقول.
نعم.
لذلك قال العلماء: عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، فإن العظة بالفعل أبلغ.
أبلغ، نعم صحيح.
يعني هؤلاء إذا رأوا منا هذه الصورة فبلا شك سيفتنون، بمعنى أنهم سيرون أنهم خير منا.
نعم.
وبالتالي فلن يقبلوا على منهج يفرز هؤلاء المبددون والمشاغبون.
نعم.
ولن يقبلوا على دول بهذا الوصف لإقامة رابط وعلاقات، وإلا سيضعون بنودا ومواثيق تحفظ لهم حقوقهم من أن تضيع في مجتمع نهب واختلاس واعتداء على الأعراض.
نعم. شيخنا الحبيب، ماذا يمثل أو تمثل هذه الضجة التي صاحبت هذه المباراة من أول ما بدأت المنافسة تشتد إلى هذا الحد، وهذا الشحن الإعلامي الخطير في الجانبين في نفس التوقيت والتزامن مع قضية خطيرة تمس أقدس مقدسات المسلمين وما يفعله الإسرائيليون واليهود بالمسجد الأقصى وبمدينة القدس؟
هذا إن شك هذا بلا شك إن دل إنما يدل على أمر في غاية الخطورة، وهو أن هؤلاء شغلون عن الحرب العسكرية والمواجهة الجهادية بأمر هو من شهواتنا.
شيخنا الحبيب، معنا مداخلة من الدكتور عادل عبد العال. السلام عليكم دكتور عادل عبد العال.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك دكتور عادل.
أهلا بك شيخ شعبان.
ربنا يكرمك.
إيه البرنامج الجميل ده؟ السود يا ريت يا ريت فعلا يكون بعد الدرس اللي أخذناه ده إن إحنا فعلا نعرف إن قوة الجزائر وقوة شعب الجزائر أهم ألف مرة من مباراه كرة قدم.
نعم.
والشيء الخطير اللي أنت أشرت إليه شيخ شعبان إن الكارثة إن الآن يحدث حفر تحت المسجد الأقصى، بيعملوا مصاعد وبيعملوا حاجات تحت المسجد الأقصى، والإعلام بتاعنا ينساق وراء هذا الخرف الكروي وبيمشينا في طريق عادي بعض، وننسى قضية خطيرة جدا المسجد الأقصى الآن على بعد خطوات من حائط البراق، بيحفروا الآن وبيعملوا تنفيرات وبيعملوا سلام متحركة وبيعملوا أنفاق تحتيه، ومشغل إحنا بمرات كرة قدم، وكان لو إحنا بنلعب مع إسرائيل لا يمكن هيحصل اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي.
نعم دكتور عادل، أنا سعيد جدا بمداخلتك ومشاركتك، ونحن نوافقك تماما فيما ذهبت إليه. بارك الله فيك دكتور عادل وجزاك الله خيرا. صحيح، أنا أعود إلى ما قاله الدكتور وما ذكرته منذ لحظات لحضرتك.
نعم.
إنه يتزامن هذا الشحن وهذه الضجة المبالغ فيها جدا الغير مبررة بالمرة، سواء كان من الإعلام المصري أو الإعلام الجزائري وربما من بعض الفضائيات الأخرى العربية التي شاركت في نفخ الأمر والتهويل له، في نفس الوقت يقابله ما يشبه التعتيم على الجريمة التي ترتكب الآن في حق المسجد الأقصى وفي حق المدينة المقدسة ككل. ماذا نقول لشبابنا؟ لا، الأول ماذا نقول لإعلامنا في هذا الأمر؟
نقول للإعلام فليتقي الله عز وجل في هذه الشعوب الكادحة. هذه الشعوب تحتاج إلى أن تعيش حياة هنيئة، فلو أنها صرفت عن مقاصدها الشرعية بهذا الشتات الإعلامي الذي يشبع فيها نزعة التشفي والانتقام، لأفضى ذلك بهذه الشعوب الفقيرة الكادحة إلى مزيد من الضياع والتفرق. هذه الشعوب تحتاج إلى أن تفيق من غفلتها، وتحتاج إلى أن تضبط أمورها، وتحتاج إلى أن تبصر الطريق بين يديها.
نعم.
لكن إذا ما شحنت بهذه الشحنات الإعلامية يترتب على ذلك أن الناس سيفضي بها الأمر إلى تفاهة في التفكير. نعم. وإلى سطحية في النظر إلى الأمور، وستفوت أمورا عظاما لأنها لن تعظم من جهة أجهزة من قبل أجهزة الإعلام، وإنما ستعظم أمور تافهة، وبالتالي فستضطرب الأمور.
نعم.
أمور تتعلق بأوضاع المسلمين في فلسطين، وأمور تتعلق بأوضاع المسجد الأقصى، هذه أمور عظيمة وهذه من صميم الدين، لأن المعركة مع اليهود ليست معركة يقال عنها معركة إقليمية أو معركة متعلقة بتطهير عرقي، إنما معركة بين الإسلام والمسلمين.
نعم.
وهي وإن همش فيها الإسلام فصارت قضية تخص العرب، ثم همشت بعد ذلك فصارت قضية تخص دول الطوق.
نعم.
ثم همشت بعد ذلك فصارت قضية تخص الفلسطينيين أنفسهم.
نعم.
فهذا بلا شك سيكون تهوينا لأمور عظام، وفي المقابل ستهول أمور تافهة، وبالتالي فسيضيع أمر هذه الشعوب بين التهويل والتهوين.
نعم.
فسنهول أمرا لا يحتاج إلى هذا التهوين.
نعم.
وسنهون أمرا يحتاج إلى إعظام وإلى إضخام، ألا وهو ما يمس العقيدة وما يمس واقع الأمة. وأظن أنه لو تم الاعتداء على بعض المصريين في بعض أنحاء العالم بشراسة وعنف ما وجدنا تلك المشاركة الوجدانية لهؤلاء المعتدى عليهم كمشاركتنا لفريق لنا في تلك المباراة الكروية، فإن دل ذلك يدل على أننا بمنأى ومبعد عن إبصار الطريق بين أيدينا. أنت الآن ستحملك الكرة على الولاء والبراء، طيب هذه الكرة ستوالي وستعادي من أجلها، هذه الكرة عقيدة تعتقدها، دين تسير خلفه، رب هذه الكرة رب تعبده، إله توحده، إنها شهوات ولا يصح بك أخي السامع أخت المستمعة أن تكون تلك الشهوات معبودة، وكما قيل هذه معبودة الجماهير.
نعم.
وهذه الساحرة
هم يسمونها كذلك الآن، الساحرة المستديرة معبودة الجماهير.
إذا كانت معبودة للجماهير فلا يليق بك، أنت رجل المفترض أنك في مرحلة تحتاج فيها إلى تقدم اقتصادي وإلى بناء عسكري وإلى لم شتات الأمة وإلى رأب الصدع وإلى القضاء على الفتن وإلى توحيد الصفوف، كل هذا لن تحصله من الساحرة المستديرة، ولن تحصله من معبودة الجماهير، إنما تحصله من عقل واع يبصر الطريق بين يديه.
نعم أحسنت بارك الله فيك شيخنا الحبيب. هذه رسالتك إلى الإعلاميين.
نعم.
رسالتك الآن إلى الشعوب العربية بصفة عامة، وإلى شعبينا في مصر والجزائر بصفة خاصة، وما ترتب على هذه المباراة من هذه الآثار السلبية التي ربما لا تحمد عقباها حتى الآن، ماذا نقول لهم؟
بلا شك إن قابلنا الإساءة بمثلها فإن الأمر سيستفحل، والله عز وجل يقول ادفع بالتي أحسن.
نعم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فقضيت أن نقابل الإساءة بالإساءة، وأنه كما أحرق لنا سنحرق.
نعم.
وكما دمر لنا سندمر، هذا بلا شك لن يوقف نزيف الدماء ولن يوقف إهدار المال.
نعم.
وبالتالي فنقول كل يقف مكانه.
نعم.
ولا يقابل الإساءة بمثلها، ويعفو ويصفح، فإننا مسلمون نحتاج إلى أن نتلاحم ونتلاءم ونرتبط، نحتاج إلى أن نكون يدا واحدة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن البركة في الجماعة، يد الله مع الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لا تجتمع أمتي على ضلالة، عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نحتاج إلى أن نتوحد ونترابط وننسى ما حدث ولا نعول على ما سبق. وإذا أردت أن تحدث نوعا من تعديل الصفوف والتئام الشمل والتلاحم، فإن هذا سيعطيك قوة ونصرة في نفسك قبل أن تكون قويا في نظر غيرك. أما أن تجيش الجيوش وتعد العدة لسلب الأموال وإتلاف الممتلكات والاعتداء على الأنفس وانتهاك الأعراض، فإننا لن نقف عند حد، بل إننا سنصل إلى مجزرة عربية، ولا أقول مجزرة إسلامية.
شيخنا الحبيب بارك الله فيك، حديثك شيق ومعلوماتك طيبة غزيرة، والوقت انسحب سريعا سريعا من تحت أقدامنا، والمخرج يعني كاد أن يصارعني، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، شرحت صدورنا وأثلجتها بهذا العرض الطيب، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضرتك متكررة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتي.
جزاك الله خير الجزاء.
أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن تصل هذه الرسالة إلى إعلاميين بالذات، وإلى شبابنا وشاباتنا في جميع البلاد العربية والإسلامية بصفة عامة، وإلى شبابنا في مصر والجزائر بصفة خاصة. يا إعلاميين الكرام، اطوا صفحة هذه المباراة بخيرها وشرها، وأعيدوا ترتيب أوراقكم، وأعيدوا ترتيب عقول شباب الأمة، لا تساهموا في جريمة تسطيح فكر الأمة وتهميش عقول الأمة. كنا نود أن نجيش هذه الأعداد الهائلة من شبابنا ولو على الأقل تجيشا معنويا أدبيا حول قضية القدس، أقدس مقدسات المسلمين، حول العدو الأوحد للعرب والمسلمين وهم اليهود. أمامكم فرصة سانحة أن تعيدوا ترتيب الأوراق إذا اتقيتم الله عز وجل في هذه الأمة وفي هذا الشباب. أما أنتم أيها الأحبة الكرام، فشكر الله لكم متابعتكم وجزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. شكرا لمعد البرنامج محمد عقل، وشكرا لمخرج اللقاء محمد علي ماهر، وشكرا لفريق العمل، وإلى أن نلتقي غدا في مثل هذا الموعد 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت القاهرة، لكم منا أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
رايح للبيت أمانا، للكعبة تبلغها سلامي، وادعي لي المولى يغفر لي، يسعدني ويزيد إيماني والهادي. واجعله شفاعة نجيني يا رايح للبيت أمانة للكعبة بلغها.